المطالب إلى معنى هذا أن الإنسان عندما يخطر بباله شيء موضوع من الموضوعات التي يريد أن يفكر فيها ويريد أن يصل إليها فهي مطلوبه. إحنا الآن مثلا قد نبحث عن وجود خالق صانع أداة تسمية مطلب معنى أننا نريد هو اللي كنا تنقله تعرف به الدليل هو ما يمكن التوصل
صحيح النظري الى
مطلوب الخبري. الان نعرف وجود الخالق هذا مطلوب خبري هذا مطلوب. نحن الان اذا الان نطلب هذه الحقيقه وهذه المعرفه وهذا الخبر نطلبه ونبحثه عنه للوصول اليه. هذا تفكر في اول ما يخطر ببال الباحث والمفكر والناظر والتأمل هو موضوع البحث ديالو فاش غادي يكتش
المطلب
عن اي شيء يبحث هذا نسميه مطلب او مطلب. اذا توجه النظر الى هذا الموضوع في موضوعات متعدده كثيره مثلا وجود الله كاين صفه الله كاين حدوث العالم كاين احكام العاديه الاحكام الشرعيه ولكن احنا قدر نركز على المعنى هيك اول ما يوصل لما تكون عن الموضوع قد نتوجه لهذا الموضوع. فاذا اول ما يخطر ببال الانسان هو المطلوب الذي يبحث عنه مرة يكون عند هذا المطلوب هذا مرة يكون عند المطلوب هذا. فاذا هذا التوجه او التفكير في هذا الموضوع هذا المطلوب هذه ما يسمونه حركة
أولى.
أولى حركة إلى من المطالب
المبادئ.
إذن هذاك المطلوب ديالنا خصنا نسوسه. إذن لما تنقولوا إحنا الآن الله تعالى موجود خصنا نقيموا الدليل على وجود الله عز وجل. إذن المرحلة ديال الثانية من المطالب المبادئ الأدلة شكون هو طريق الموصل إلى هذا المعرفة إلى هذا العلم أو إلى هذا الظن. مثلا نحن كلنا نقول قد لا بد أن ننظر بالدليل من الجهات التي تؤدي إلى النتيجة المطلوبة. إذن شو احنا نقول الدليل هنا الذي يصنع المطلوب لنا هو حدوث العالم. حدوث العالم إذن فكرنا في وجود الله وباش نثبت وجود الله انتقلنا إلى حدوث العالم. هذا الطريق اللي غادي يوصلنا. فإذا حركت الحركة النفسية من وجود الله إلى حدوث العالم. إذا هذه حركة أولى تسموها حركة منها المطالب
إلى المبادئ.
إلى المبادئ هي ما الأدلة التي نثبت بها مطلوبنا هو الدليل. إذن لما ننتقل من وجود الله إلى حدوث العالم حدوث العالم احنا انظرنا على حدوث العالم وشوفوا شنو العلاقة بين حدوث العالم وبين وجود الصانع وجود الله عز وجل. أنه هذا العالم الذي هو حادث لا يمكن أن يكون حدث بنفسه بل لا بد أن يكون واجدون أوجده موجودون هذا الحقيقة. إذن هذا الحركة الثانية وهي حركة من المبادئ أي من حدوث العالم إلى وجود الله عز وجل وهو أننا نقول العالم حادث وكل حادث لا بد له حد ترتيب ديال هذا القياس وهذا إخراج المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى للوصول إلى المطلوب اللي كنا تعدينا منه. فإذا هي حركة تعدينا من المطلوب إلى المبدأ ثم رجعنا من المبدأ إلى المطلوب. هذه الحركة هي اللي تسمها مجموع الحركتين هما اللي تسمها بالفكر. فالفكر إذا يقول هو حركة النفسي
في المعقولات
ولكن كيف تتحرك بها هذه الحركة؟ وش حركة فوضوية وحركة مرتبة منظمة حركة مرتبة تبتدئ من المطالب
المبادئ
المطالب الوصول لين غادي نوصلوا الى علم وهو اللي كنا تمسوا احنا كان عندنا وجود الله غادي نوصلوا نقولوا الله تعالى موجود سبحانه. اذا هذه حقيقة وصلنا اليها عن طريق هذا النظام. لهذا يقول هو حركة النفس في
المعقولات
لاش لإثبات المطلوب الذي نريد إثباته. لما تنقلوا نظام وحركة النفسي في المعقولات يقول المحلي غيره سيحتفظ بهذا عن حركة النفسي
في المحسوسات وهذه الطريقة
لما تكون تأمل في المخلقة للعصفها وفي مناطق طبيعية غابة نباتات في أشياء أخرى من هذه المحسوسات. هذا النظر في هذه المحسوسات لا يسمونه نظرا
نظرا
لأن النظر هو
حركة النفس في المعقولات
حركة في المعقولات أي تأمل في العقليات المطالب التي تنظروا ما نفسنا وجوهنا لا شهد النظر في أي شيء نظر في الجماليات في المخلوقات بل النظر للوصول إلى إثبات وجود الله عز وجل وإثبات صفته وحدانيته إلى آخره. فإذا نظرت نقصد أنه حركة معقولة للوصول لين إلى هذا النظر أحيانا قد يؤدي إلى العلم تصوري أو لين عندما ننظر في قول الشارح مثلا ننظر في إنسان منين يكون حيوان في حيوانية أو في ناطقية مثلا احنا سنصلح بمعلومة من قبل العلم التصوري التصديقي قبل العلم التصوري ولكن لما سننظر في دليل حدوث العالم للوصول إلى وجود الله عز وجل احنا هذا العلم هو علم التصوري أو علم التصديقي العلم التصديقي كما قلنا أكثر من مرة هو ما تفيد الجملة الخبرية ولهذا المؤلف السابق قال إلى مطلوب خبري إلى مطلوب خبري هذاك المطلوب الخبري إما أن نعلمه عندما تكون الأدلة يقينية عندما تكون الأدلة يقينية لأن النتائج تكون دائما نتيجة تتبع المقدمة ذكرت المقدمة يقينية نتيجة تكون يقينية أو إذا كانت النتيجة إذا كانت مقدمة ظنية أو بعضها ظني وبعضها يقيني فإننا نتوصل إلى الظن لهذا المؤلف يقول المؤدي إلى علم أو ظن عندما يقول المؤدي إلى علم هذا يشمل العلم التصوري والعلم التصديق لأن كل ذلك ما يصدق علينه علم ولما تقول أظن شنو تشمل الظن لا يكون إلا تشبيقيا أن الظن هو إدراك طرف الراجل أن هذا واقع بغلبة ما يتصوره الذهن لهذا الظن لا يكون تصوريا العلم يكون ظنيا يكون تصوريا وتشبيقيا والظن دائما تشبيقي فقط فإذا لما يقول المؤلف المؤدي إلى علم أو ظن يشمل في كل محل هذا التاريخ يشمل النظر الصحيح النظر الفاسد كما أنه يشمل النظر اليقيني والنظر الظني لأن لما يقول إلى علم هذا هو اليقين ولما يقول أو ظن هذا هو الظن في كليهما يشمل ما كان صحيحا النظر الصحيح ويشمل ايضا النظر الفاسد ليش النظر الفاسد داخلنا لان النظر الفاسد في كل محل احيانا قد يؤدي بحسب اعتقاد المستدل قد يؤدي الى علم او الى ظن قد يؤدي الى هذه النتيجه لانه فإذا هذا الطريقة هذه تكون ثالثة والنظر الفاسد والنظر الخطئ والنظر الظني هذا ظاهر عبارة مالك من المتصل النظر الخطأ النظر هو الفكر المؤدي إلى علم المؤدي مباشرة المباشرة أو المؤدي بسبب اعتقاد الناظر اعتقاد مثلا مثل قلو سابقا النظر الصحيح وأن تنظرت الدليل من جهته تنتج المطلوب إذا نظر إليه من جهة أخرى مثل قلو النار نار محرقة كل محرقة له دخان إلى استعملنا هذا المطلوب وهذا القياس وهذا النظر على الطريقة هذه فيكون النظر هذا النظر أمام لكن لأن ليس كل محرق له دخان ولكن لكن هذا الماضي يعتقد هذا اعتقاده اعتقاده يعتقد ان كل محرقين من هذا الدخان. هذه وصلنا النتيجة ان هذا النار لها دخان. اذا هو وصل النتيجة الصحيحة. ولكن وصل اليها من طريق النظر الصحيح من طريق النظر الفاسد. وصل اليها عن طريق النظر الفاسد. ولكن بسبب اعتقاد خاطئ. بسبب اعتقاد خاطئ. إذا فرض مثلا أن شخصا أراد أن يستدل على حق إسرائيل بصيغة النهي، هو سيعتقد أن النهي يدل على صحة، سيعتقد أن النهي يدل على صحته لا يدل على فساده، هذا اعتقاده. وقلنا أن هذا صحيح، أن هذه المعاملة صحيحة لأن الشرع نهى عنها، أنه يدل إذا كان هذا العقد صحيح في نفسه، إذا كان صحيح في نفسه هذه توصل النتيجة المطلوبة، ولكن وصل إليها عن طريق النظر الصحيح أو عن طريق النظر الفاسد. ولكن شنو اللي يجعله يوصل النتيجة الصحيحة؟ هو الاعتقاد الخاطئ. إذا لهذا تقول المحلي تعريف كامل للنظر الصحيح والنظر الفاسد، لأن النظر الفاسد قد يؤدي إلى علم أو ظن إذا كان الناظر يعتقد اعتقادا خاطئا بناء اعتقاده. هذا رأي. وهناك من الأصول من يرى أن النظر لا يسمى نظرا إلا إذا كان صحيحا، لأن وهذا ما يفهم من صيغة المؤلف، لأن المؤلف يقول النظر والفكر المؤدي مؤدي، معناه انه يؤدي مباشره، يؤدي لنفسه بدون واسطه. فاذا كان يؤدي الى علم او ظن بواسطه اعتقاد فاسد، هذا ما ادى شيء، ليس هو الذي ادى الى تلك النتيجه، ولكن الاعتقاد الفاسد هو الذي ادى الى علم او ظن. فلهذا هناك رايان الان، راي يرى ان النظر يشمل الاطلاق الصحيح على الفاسد، وهناك من يرى ان النظر لا يطلق الا على النظر الصحيح لمؤدي الى علم او ظن بنفسه مباشره. وعلى كل حال لما يقول المؤدي الى علم او ظن يحترز به عن النظر الذي لا يؤدي الى علم ولا ظن، وهو حديث النفس الذي لا يرتب ولا ينظم ولا يوصل به الى نتيجه، وانما هو انتقال من خواطر، خواطر تخطر على نفسه ينتقل من خاطر الى خاطر، ولا ينظم ولا يرتب ولا يصل الى نتيجه. حديث النفس هو ما يسمى ايضا نظرا، لانه لا يؤدي، هو وان كان فكرا فهو فكر في الجنه، ولكنه لا يؤدي الى نظرين، لا يؤدي الى هذا لا يسمى نظرا. هذا اذا على قدره، والنظر والفكر مؤدي الى علمين او ظنين، ما تقول الادراك هو المعرفه. إذا كان الإدراك خاليا من الحق يسمى تصور، الإدراك بلا حكم خارج من الحكم تصور. وهذا المدرك ما حرصنا الإدراك مقنا في إدراك ماذا هذا يقول محل هذا تعرف يشمل إدراك المفردات الموضوع صح أو إدراك أو إدراك النسبة القائمة بينهما. هذا الإدراكات الثلاثة كلها تسمى
تصور.
فمثلا عندنا نقول زيد قائم الصلاة واجبة، إذا معرفة معنى زيد إدراكه نسميه تصور. معرفة معنى قائم هذا نسميه تصور. معرفة النسبة بين زيد وبين قائم هذه النسبة هي التي يسميها البريانيون النسبة الكلامية، النسبة الكلامية أو النسبة الذهنية. النسبة الكلامية أو النسبة الذهنية هي ثبوت شيء لشيء أو ثبوت أن المسلم قوله زيد قائم ثبوت القيام هذا مدلول الكلام. هذا تسمى احنا نسبة كلامية. نسبة أنا زيد قائم القيام محطوب به على زيد. إذا معرفة هذه العلاقة بين زيد وبين قائم وأن هذا الجملة الخبرية تفيد ثبوت القيام لزيد هو تصورا. عندنا واحد نسبة أخرى خارجية وهو الواقع في نفس الأمر. هل زيد قائم حقيقة في حالة القيام أو لا؟ لما تكون هذه النسبة الكلامية موافقة لنسبة خارجية نسميها كذب. ولما تكون النسبة الكلامية مخالفة للواقع وفي ما في نفس الأمر نسميها كذب. إذا مطابقة للخبر للواقع هو ما نسميه قلب ومخالفته ما نسميه فقط. هذا النسبة الكلامية المتكلم يخبرنا بها. المتكلم عندما يخبر عندما يقول لك زيد قائد أو زيد المجد احنا أخبر احنا لاحظوا كاين فعل ديال المتكلم معناه المتكلم أخبر أثبت القيامة لزيد. فإذا هذا إثبات القيامة لزيد إثبات فرق بين ثبوت وإثبات. ثبوت هذه نسبة كلامية ما فيها شيء حكم للمتكلم ما فيها شيء حكم، ولكن لما تخبرك وتقول لك زيد قائم هذا إخبار هو إثبات فهو فعل للمتكلم هذا هو الحكم. لهذا يقولوا الحكم إثبات أمر لأمر مش ثبوت الأمر لأمر إثبات أمر لأمر أو هو الإيقاع إيقاع منا أوقع أوقع النساء الإيقاع. وفي حالة النفس تقوله نفيه لأن النفى متعدي تقول أثبته ثبت فعل لازم وأثبت متعد. في الثبوت هذه نسبة ذهنية نسبة كلامية ولكن الإخبار بها الإخبار بها هو الذي نسميه حكما أو طبقا. يعني يقول المؤلف الإخبار الإدراك وبلا حكم
تصور
تصور الإدراك الخالي عن الحكم تصور وهذا تشمل ثلاثة ديال حالة إدراك الموضوع
إدراك المحلول
إدراك النسبة القائمة بينهما هذه النسبة ما فيهاش الحكم خالية من الحكم معناه ثبوت النسبة بين زيد وبين قائم في الجملة المثبتة يكون فيها ثبوت وفي الجملة المنسية يكون فيها انتفاء هذا قائم هذا ليس بقائم المتكلم شنو يعمل هذه النسبة النسبة الكلامية يثبتها يثبتها أو ينفيها يثبتها أي يوقعها أو ينتزعها لهذا لما يكون المتكلم يعرف معنى زيد ومعنى خائف ومعنى ثبوت قيام زيد ويقولنا زيد خائم هذا إذن هذا حكم الحكم إذن معناه هو الإيقاع والإيقاع النسبة إخباره بأنها واقعة أن زيد أو زيد لم يكن فلهذا يقول ومع حكم ومع حكم تصديق إذن هو مجموع حد إدراك الإخبار إدراك وإيقاع تلك النسبة يقع إيقع أنا أخبرنا بها يحكم بها لهذا يقول ومع حكم ذكر إذن على هذا هو
مجموع
هذه الأربعة مجموعة هو قوة هذه الإدراكات هذا قرأ وهو الذي يحضر من كلمة المؤلف لأنه يقول ومع حكم الإدراك مع الحكم نسميه ذكر ومن هنا نعلم الآن أن الحكم معناه هو الإيقاع والإنتفاع وعلى هذا قد يكون فعل ها؟ الإثبات أو الإيقاع والانتزاع أو الإثبات هو النفس على هذا قد يكون الحكم أو الصدق قد يكون فعل يعني لما تنقل إيقاع أنا أوقعه هو فعل ديال فعل فاعل فعل فاعل وهو المتكلم احنا عادين نوجدو مستقبلا ان الصديق فعل صديق علما لان يكون الادراك الادراك نفسه هو ما معنى الادراك الادراك هو وصول شيء إلى ذهن الواقع لما تنقل الحكم والإيقاع والتصديق الحكم جزء منه الحكم جزء من التصديق قد يكون التصديق على هذا فعل قد يكون فعل لما تنقل التصديق علم علم تصديقي العلم تنقل احنا العلم هو انكشاف المعلوم انكشاف المعلوم لما تنقل انكشاف المعلوم ما تنقلوش معرفة المعلوم انكشاف وصوله الى ذهن العالم فهذا يدل على أن الصديق
العلم ليس ايقاعا، ليس فعلا، ليس فعلا، ولكنه انفعال، انفعال معناه مع النشي المتكلم العالم لم يفعل فعلا، ولكن الصورة وصلت إلى عقله وإلى معرفته فحصلت. لهذا يقول العلم من قبل الكيف، من قبل الكيف وليس من قبل الفعل، ليس من قبل معنى أنا ليس فعل كما نعرف العلم بس نقوله في فعل ديال المحفوظ، نقول انتشار، انتشار انتشار. لهذا في قول المحلي هناك من المؤصولين من يرى ان الحق ليس هو الايقاع هو الانتباع، بل هو ادراك النسبة والقرى العدم والقرى، مش الايقاع، لا ادراك الوقوع او لا وقوع، مش هو الايقاع، الايقاع فعل فاعل، والادراك هو معرفة العالم او العاقل لم يفعل فعلا ولكنه فعل به الفعل، فهو ادرك الشيء، الشيء هو الذي فعله، هو ادرك معرفتنا هو وصل اليها. هذا الفرق بين الثالث الاول الذي يقول الحكم هو الايقاع والانتزاع او اثبات النفس، وبين القول الاخر الذي يقول ان الحكم هو مجرد ادراك وقوع النسبه على الوقوع. هذا اذا نقل به إذن هذا التصديق كما قلنا احنا سابقا، التصديق تشمل العين وتشمل كذلك الظن ويشمل الشك ويشمل الاعتقاد الصحيح والاعتقاد الفاسد، لان التصديق معناه هو الخبر، إدراك الخبر، إدراك الخبر، معرفة معرفة أن زيد قائد، هذا هو الإدراك الآن، فهذا هو التصديق. التصديق تقسم المؤلف إلى أقسام، يقول التصديق قد يكون جازما لا يقبل خير، أو جازم يقبل التشكيك، فإذا بحسب قبول التشكيك وعلى قبول التشكيك نوع إلى هذه الأقسام، يقول جاذبه الذي لا يقبل غيرا، فإذا التصديق إدراك النسبة، إدراك النسبة إذا كان جازما ولا يقبل التغير لأنه مبني على دليل، إما دليل عقلي وإما دليل حسي وإما دليل عادي، مقصود أن معرفة معرفة لا تتبدل ولا تكون تشكيك نهائيا، هناك جذب هذا اللون الذي نشاهده ولون معين، إذا حاول شخص أن يشككنا كأنه سواد ما قال في شك، فإذا معرفة أن هذا اللون الذي نشاهده هو أبيض هذا صديق جازم، المعرفة جازم، إدراك جازم مطابق للواقع لا يقبله الشك أبدا، هذا نسميه العلم. العلم إذن هو معرفة المعرفة المبنية على دليل الشيء على حسب واقعه الذي لا يقبل التغير، هذا تقول جازم هو الذي لا يقبل التغير العلم، إذن هو الصديق الجازم الذي لا يقبل التغير، وهذا تشمل العلم تصورته يشمل العلم جازما لما يقول التغيرات فعلم. ولماذا لا يقول التغير؟ قلنا إما هناك دليل عقلي نقلي عقلي فإذا لم يكن هناك دليل يكون هناك اعتقاد جازم ولكنه قابل للتشكيك قابل للتغير قابل للتغير لأن الذي لا يقبل التغير هو مبني على أساس ما يقول دليل إذا كان يقبل التغير يقول المؤلف إذا كان موافقا للواقع هو جازم وموافق للواقع ولكنه ليس مبنيا على دليل قابل للتشكيك هذا نسميه اعتقادا صحيح جازم الذي لا يقبل التغير وقابله
اعتقاد صحيح طبعا
هنا في المحل تشمل معرفة تقليدية ما أعرف من يعرف تقليد مثل المقلد مثلا الضحى ليس بواجب وآخر أن الوتر ليس بواجب هذا اعتقاد للمقلد اعتقاد صحيح مطابق للواقع ولكنه ليس مبنيا على دليل ولهذا يمكنه تشكيك هذا نسميه اعتقادا صحيحا اعتقاد صحيح إذن هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع غير دليل هذا لا يسمى علما يمنع يقبل علم التوحيد المقلد هل هو مؤمن أو ليس مؤمن لأن الله تعالى كلفنا بالعلم يقول فعلم وهذا ليس عالما لم يعلم هذا معه مجرد الجزم الصحيح المطابق ولكنه ليس مؤمنيا على دليل إذن هذا معنى قال الجزم الذي لا يقبل التغير قال لا اعتقد ان يسمى الله تعالى باسم الاسباب اعتقد ان حرام حلال حلال حرام شرعيات لما تكثر على حسب البدع التي يعتقدها حرام فاذا كل اعتقاد لا يطابق الواقع نسميه اعتقادا هذا الفصل من اعتقاد صحيح اعتقاد فاسد هنا في من العلم اقوى من الاعتقاد العلم لانه الاعتقاد كاين في الاعتقاد وكاين
يطابق للواقع
ولهذا بعض الناس تجدون من يفسر العلم بأنه الاعتقاد أو يفسر الإيمان عندما تقول الإيمان والتصديق كما جاء به محمد الخلاصي عندما تجد يفسر الناس الإيمان يقول الاعتقاد الإيمان هو الاعتقاد إذا انتقلنا من الأقوى إلى الأضعف نعم قلنا الإيمان الذي هو أقوى من الاعتقاد
بالاعتقاد
وأصبح بمعنى في بعض العلوم هذا إذا لما تقول جازم الذي لا يقبله درجة العلمان
هذه الاعتبار صحيحة مطابقة تاشدون
إلا من يطالب وغير جازم هذا اذا بقضينا هذه المصطلحات الظن والشك والوهم يبقى سؤال هنا هل الظن في حكم على حكمته والشك ايضا هاته مع حكم على حكمته والوهم كذلك الظن ايه انه ترجيح احد المتقابلين على الاخر ترجيح إذا الترجيح حق ترجيح حق والوهم أيضا ترجيح لأنه هذا ترجيح الوقوع هذا ترجيح عدم الوقوع الظن حكم
والوهم
حكم الشك بعض الأصوليين بعض المناطق يرون أن الشك لا حكم فيه لأنه مثلا بين طرفين لا يرجح احدهما هذا راي بعض المناطق او الاصوليين وهناك راي اخر ان الشك فيه حكمان لانه يحتمل هذا حكم ويحتمل هذا فاذا هو حكم بحكمين متساويين يحتمل هذا ويحتمل فالشك ليس فيه حكم واحد ولكن فيه حكمان ان هذا محتمل وهذا محتمل بينما الاخر يقول الحكم من خصائصه هو فعيل محكوم به ما لما تكون متردد بينهما فذلك ماذا ما نقول ايه اذا
وغير رجال ظنون ورهمون وشك وان اما رجل مرجوح او مشاوي
هذه كلها اصطلاحات في المعرفه في الإدراك إلى العلم وإلى الاعتقاد الصحيح واعتقاد توحيد إلى ظنين وإلى أوامين وإلى مقتدى الأخبار وهذا يجيله الجاهل وهو قسم السبع من ما مكتوب في
بسم الله الرحمن الرحيم ثم بروا الفكر حركة نفسه معقولات بخلاف حركة ياه محسوسة